أما بعد فنلتقي معكم أيها الأخوة في هذه الليلة في كلمة حول قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم. نحن أيها الأخوة في هذه الأيام العظيمة أشهر الحج، وهي شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي أشهر الحج التي يستعد فيها قاصدي بيت الله الحرام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله. والحج أيها الأخوة في اللغة معناه القصد، معناه القصد. وعند الفقهاء اصطلاحا قالوا هو قصد بيت الله الحرام لعمل مخصوص في زمن مخصوص، عمل مخصوص مثل الوقوف بعرفة، مثل الطواف بالبيت، مثل السعي بين الصفا والمروة في زمن مخصوص، يعني في ذي الحجة، في الأيام التي شرعها الله عز وجل. حج بيت الله الحرام أيها الأخوة من أعظم مقاصده هو أن يعبد الله عز وجل وحده ولا شريك له، وأن يكون الله عز وجل هو المعبود سبحانه وتعالى ولا يشرك به سبحانه وتعالى. ومن مقاصده إقامة التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ومن مقاصده أيضا تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤدى هذه المناسك كما شرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فيتحقق فيها معنى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت العظيم يا الأخوة هيأه الله عز وجل ووطأه لنبينا وأبينا إبراهيم عليه السلام، فهيأ هذا المكان وهذا البيت وأمره أن يبنيه وأن يقيمه على قواعده، وأن يكون أساسه هو التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فبناه عليه الصلاة والسلام على توحيد الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل، وأمره الله عز وجل ألا يشرك به شيئا، بأن يخلص لله سبحانه وتعالى عمله، وأن يطهر هذا البيت من الأنجاس، الأنجاس الحسية والأنجاس المعنوية، الأنجاس الحسية والأنجاس المعنوية. والأنجاس المعنوية هي الشرك والمعاصي. قال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالله عز وجل لما بوأه له وأقامه عليه الصلاة والسلام، قام هذا البيت وطهره، أذن له الله عز وجل أن ينادي بالناس لأداء هذه الفريضة العظيمة لحج بيت الله. فلما أتم بناءه أمره الله عز وجل أن ينادي الناس ويأذن لهم في حج بيت الله عز وجل، هذا البيت العظيم. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. جاء عن بعض السلف في تفسير هذه الآية أنهم قالوا أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل بالنداء، نداء الناس إلى الحج، قال يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذ إليهم، فقيل له نادي وعلينا البلاغ. فصعد عليه الصلاة والسلام على جبل أبي قبيس، وقيل على الصفا وقيل على المروة، فنادى بالناس قال أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال أن الله عز وجل أسمع كل شيء، فما من حجر ولا مدر ولا شجر ولا أحد كتب الله عز وجل عليه أن يحج إلى يوم القيامة إلا سمعه فأجاب لبيك اللهم لبيك. ولذلك الحاج يلبي نداء أبينا إبراهيم عليه السلام: لبيك اللهم لبيك. ثم قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبين الله عز وجل بعض أحكام هذا الحج، وذكر أن هذا الحج فيه منافع، ليشهدوا منافع. قال ابن عباس رضي الله عنه: منافع الدنيا والآخرة. ولذا قال بعض أهل البلاغة، قالوا أن الله عز وجل ذكر كلمة المنافع منكرة، يعني نكرة، منافع، ما قال المنافع بالتعريف، لكن قال منافع منكرة. قالوا ذلك لأنها مشتملة على منافع مختصة يحصلها الإنسان بسبب هذه العبادة العظيمة، وهي حج بيت الله الحرام، فيحصل فيها بسبب هذه العبادة يحصل فيها منافع دنيوية ومنافع أخروية. ولذلك قسم أهل العلم المنافع التي يحصلها الإنسان بسبب هذه العبادة العظيمة إلى منافع دنيوية ومنافع دينية. فالمنافع الدينية أولاً، وهي المقصد الأول من هذا الحج، فأول هذه المنافع التي بينها أهل العلم أيها الأخوة أن الإنسان في هذا الموسم، في هذا الحج، يحصل إعلاء كلمة الله عز وجل وهو التوحيد، ويكون من أقام توحيد الله عز وجل، وهذه فضيلة عظيمة، وهذا أمر عظيم أن يكون الإنسان ممن وحد الله عز وجل وعبده وحده لا شريك له في هذا الموسم العظيم، هذا الركن العظيم، ركن الإسلام الخامس، فلا يعبد إلا الله عز وجل في تلك البقاع، البقاع وفي تلك المناسك، لا يشرك بالله شيئا، بل يوحد الله عز وجل ويعبده سبحانه وتعالى. فيتحقق في هذا، في هذا الموسم للإنسان المخلص يتحقق له توحيد الله عز وجل بإفراده سبحانه بالعبادة. وهذا يلخه من أفضل المنافع الدينية التي يحصلها العبد المسلم، وهو أن يكون ممن أقام التوحيد ودعا إليه بقوله وبفعله. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذا هو المقصد العظيم، أن يوحد الله عز وجل في تلك البقعة، وأن ينفى سائر أنواع الشرك، وألا تشرك بي شيئا. وهذه نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، فهي تعم كما يقول هذا أهل الأصول. أيضا من المنافع التي يحصلها العبد في هذا الموسم العظيم، وهو أنه إذا قام بهذه العبادة على الوجه الأكمل، وكان حجه حجا مبرورا، أدى شروطه وأدى أركانه وأدى واجباته، ولم يكن فيه لا رفث ولا فسوق ولا جدال، حصل الحج المبرور، وبذلك يكون جزاؤه الجنة، وأنعم بها من جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا من أعظم المنافع التي يحصلها إنسان، يكفي لو لم يحصل إنسان إلا هذه الجائزة لكفى والله، أن يكون جزاؤه الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. أيضا من المنافع التي يحصلها الإنسان، المنافع الدينية، أن هذا الحج إذا قام به الإنسان على الوجه المطلوب ولم يكن فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، ماذا يحصل العبد؟ يرجع كيوم ولدته أمه، صفر من الذنوب والمعاصي، صفر من الخطايا والسيئات. ففي هذا الموسم يكون تكفير السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم يرفث، والرفث قال أهل العلم هو الجماع ومقدماته، يعني لم يفسد حجه بشيء، ولم يفسق، وهذا يشمل سائر أنواع الفسق، سواء فسقا أكبر أو كان فسقا أصغر من الذنوب والمعاصي. فمن لم يفعل هذا وكان حجه مبرور رجع كيوم ولدته أمه، صفر من الذنوب، صفر من الخطايا. وهذا والله من أعظم المنافع التي يحصلها العبد المؤمن. كذلك أيها الأخوة، أن هذا الموسم، موسم الحج العظيم، فيه تحصيل التقوى، أن يحصل العبد تقوى الله عز وجل فيزداد بذلك تقوى. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل لن يناله منا الذبائح لا لحومها ولا دماؤها، لن يناله منا هذا، لن يرتفع هذا إلى ربنا عز وجل، لكن ما الذي يرتفع إلى الله عز وجل؟ التقوى والعمل الصالح هو الذي يرتفع إلى الله عز وجل، هو الذي يناله ربنا عز وجل. فيحصل الإنسان في هذا الموسم العظيم يحصل تقوى الله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل في تمام هذه الآية، قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ففيها فائدتان، الفائدة الأولى أن في هذا الموسم تحصيل للهداية، أن ينعم الله عز وجل عليك بالهداية، لتكبروا الله على إيش؟ على ما هداكم. والهداية أعظم النعم التي يحصلها الإنسان، أن يهديك الله عز وجل إلى الحق، يهديك الله عز وجل إلى توحيده، يهديك الله عز وجل إلى اتباع نبيه، هذه من أعظم المنافع. ثم أيضا في تمام هذه الآية قال وبشر المحسنين، يعني هذه بشرى خاصة لأهل الإحسان الذين أتقنوا العمل وقاموا بالعمل على الوجه المطلوب، قاموا بشروطه وأركانه واجباته، واتقوا الله عز وجل فيه، وقصدوا به وجه الله عز وجل، واتبعوا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلوا مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتقنوا العمل وراقبوا الله عز وجل، اعبدوا الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه أعلى مراتب الدين، مرتبة الإحسان. ولذلك جاء في ختام هذه الآية تبشير من الله عز وجل لهم، قال وبشر المحسن، وهذه فضيلة عظيمة، وهذه من أعظم المنافع التي يحصلها العبد إذا حج إلى بيت الله الحرام. كذلك أيضا الأخوة من المنافع التي يحصلها أن في هذا الموسم يزداد الإنسان من الأعمال الصالحة ويزداد الإنسان من الحسنات، فيكون موسم لتكثير الحسنات. لماذا؟ لكثرة الأعمال التي تكون فيه. فمثلا في هذا الموسم يكون هناك الصلاة في بيت الله الحرام، والصلاة في بيت الله الحرام وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حسنات عظيمة. وأيضا يكون في ذلك عبادات مخصوصة لا تفعل إلا في هذا الموسم، كالطواف بالبيت، فالطواف بالبيت لا يشرع إلا في الحج والعمرة، والحج والعمرة مكانهما في مكة عند بيت الله الحرام. كذلك هناك أيضا عبادة السعي بين الصفا والمروة، كذلك عبادة رمي الجمرات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يستكثر الإنسان بها فيزيد رصيده من الحسنات، وهذا لا شك أنه من أعظم المنافع التي يحصلها الإنسان. كذلك يا إخوة من المنافع أن موسم الحج يا إخوة مدرسة لتعلم الصبر ومجاهدة النفس. الحج يا إخوة فيه شيء من التعب، فيحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه ويصبر. والله عز وجل قد بشر الصابرين وذكر فضائل الصبر في كتابه، بل ذكر الله عز وجل الصبر في أكثر من 70 موضع، وهذا يبين لنا على فضيلة الصبر. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فالصبر فضله عظيم وأجره عظيم. فالإنسان في هذا الموسم يجاهد نفسه ويتحمل ويتعلم الصبر حتى يناله فضيلة هذه العبادة، وهي عبادة الصبر لله عز وجل. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء لما أردنا أن يعني يجاهدنا في سبيل الله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يبين لنا أن الإنسان يحتاج إلى الصبر، وأن الحج والعمرة فيها شيء من التعب ونوع جهاد، فيجاهد الإنسان نفسه على هذه العبادة العظيمة ليحصل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كذلك من منافع هذه الموسم وحج بيت الله الحرام تعليم العلم النافع، أن يذهب الإنسان هناك فيتعلم العلم النافع، يلتقي مع أهل العلم والعلماء وطلبة العلم، فيتعلم بعض أحكام دينه ويرفع الجهل عن نفسه، فيكتسب علما نافعا يعمل به في دنياه حتى يزداد تقربا من الله عز وجل. ومن أفضل الأعمال الصالحة تعليم العلم النافع، فهذا موسم عظيم لكي يتعلم الإنسان العلم يلتقي مع العلماء يطلب العلم عندهم ويستمع منهم ومن فتاويهم ومن أقوالهم. وكان السلف رحمهم الله كانوا يفعلون ذلك، بل كان بعضهم لا يحج إلا لقصد أداء المنسك ولقي بعض العلماء. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله يقول: حججت حججا لألقى عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة من تابع التابعين، وعبد الله بن صاحب حديث كثير وروى عن 70 تابعيا، فكان يحج فقط ليلقى عبد الله بن لهيعة حتى يسمع منه الحديث ويتعلم منه العلم. وأيضا قال الذهبي رحمه الله تعالى: ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج وما المحرك لهم سوى لقيا سفيان بن عيينة، لأن الإمام سفيان بن عيينة كان من أهل مكة، فكان كثير من طلبة الحديث يذهب إلى الحج قصده أداء المنسك، ثم أيضا لقيا سفيان بن عيينة حتى يسمع منه الحديث. بل كانت أول يعني رحلات كثير من السلف كانت إلى حج بيت الله الحرام لأداء المنسك والركن وليلقي العلماء. أول رحلة من رحلات الإمام البخاري كانت إلى حج بيت الله الحرام، فحج بيت الله الحرام والتقى بالعلماء هناك، ثم بعد ذلك انطلق في رحلاته العلمية المعروفة والمشهورة. كذلك أيضا أيها الأخوة، من المنافع الدينية التعاون على البر والتقوى والتعارف بين المسلمين وتلمس حاجاتهم والسؤال عنهم ومساعدتهم بما يستطيعه الإنسان، وهذا كله من الأعمال الصالحة والمنافع الدينية التي يعني تعود على المرء بدينه وبالأجر العظيم. كذلك من المنافع الدينية الدعوة إلى الله، يذهب الإنسان هناك فيدعو الجاهل ويدعو يعني الناس، يدعو إلى الله عز وجل، يعلم الناس التوحيد، يعلم الناس السنة، هذا فيه فضل عظيم، هو باب من أبواب الخير. والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء، فيقوم بالدعوة إلى الله عز وجل إن كان أهلا للدعوة إلى الله عز وجل. كذلك من المنافع الدينية كثرة ذكر الله عز وجل في ذلك الموضع، ودعاء الله عز وجل والتضرع إليه والاطراح بين يديه وسؤال الله عز وجل. بل كان بعض السلف يؤخر حاجات، يقول يؤخر حاجاتهم، كنا نؤخر حاجاتنا إلى يوم عرفة حتى يدعو الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم، في ذلك الموقف الذي يباهي الله عز وجل به الملائكة، ويقول: ما يريد هؤلاء؟ يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، ما يريد هؤلاء؟ ولكثرة ما يعتق الله عز وجل في ذلك اليوم من الرقاب من النار، فكان السلف يعني يؤجلون حوائجهم لذلك اليوم العظيم، يسألون الله عز وجل، يطرحون بين يديه ويكثرون من الدعاء له والإلحاح عليه، هذا فيه فضل عظيم وفيه منفعة كبيرة. أيضا أيها الأخوة، من القسم الثاني الذي ذكره أهل العلم هو المنافع الدنيوية. تكلمنا عن المنافع الدينية، والآن الكلام على المنافع الدنيوية التي يحصلها الإنسان في هذا الموسم. من المنافع التي ذكرها أهل العلم مثل منفعة البيع والشراء والكسب، والكسب الحلال والصناعات والمكاسب، مكاسب أهل الحرف وغير ذلك من الأعمال التي يحصل الإنسان يكتسب بها من معايشه. ففي الموسم فرصة لمثل هذه الأمور، وينتفع كثير من الناس بسبب الموسم، ويزداد يعني فضلا، يزداد يعني من الخير بسبب هذا الموسم العظيم. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج. يكون المقصود الأول هو الحج، لكن يكون التكسب تبعا لهذا المقصود، فهذا لا بأس به وقد أذن به الله عز وجل. بل جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه في الموسم فقال له: إنا قوم نكري. نكري يعني من الكراء، العمل ببعض الأمور، نكري في هذا الوجه يعني إلى مكة، فيزعمون يعني بعض الناس يزعم مر عليهم فوجدهم يكرون فيزعم، قال فيزعمون أن لا حج لنا، إن ليس لنا حج. فقال ابن عمر رضي الله عنه: ألستم تحرمون كما يحرمون؟ قال: بلى. قال: وتطوفون كما يطوفون؟ قال: بلى. قال: وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. قال أنت حاج. وهذا بيان من ابن عمر رضي الله عنه أن العمل والبيع والشراء أثناء الموسم لا بأس به. أيضا الأخوة من المنافع التي يحصلها الإنسان منافع الدنيوية ما يحصله الفقراء في الموسم من الصدقات، من الزكوات التي يحصلونها، من اللحم، من إطعام الطعام، من قضاء بعض حوائجهم وسد خلاتهم، وهذا منافع كثيرة يحصلها الفقراء في ذلك الموسم. كذلك من المنافع الدنيا ونختم به منفعة السفر. الإنسان الذي يريد أن يقصد بيت الله عز وجل يضطر إلى السفر، لا بد له من السفر خصوصا إذا كان من غير أهل مكة، فيحتاج إلى السفر. والسفر يا إخوة فيه منافع وفيه فوائد، بل السفر سمي سفرا في اللغة، قالوا السفر الكشف لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ومعادلهم، لذلك قال للمرأة سفرت وجهها يعني كشفت وجهها، فالسفر يكشف عن أخلاق الرجال ومعادلهم ومرؤاتهم والطيب منهم والرديء. ففي السفر يتعلم الإنسان مثل هذه الأمور، يعرف من معه ويعرف صحبته وقدر صحبته، فيعرف يعني ما معه من الرجال ومعادنهم وأخلاقهم، ويكتسب منهم يعني بعض معارفهم. وقد يعني ذكر بعض يعني أهل العلم أبياتا تتعلق بالسفر كما تنسب إلى الإمام الشافعي، يقول تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة مادة. هذه خمس فوائد ذكرها الإمام الشافعي، هذه على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر. فأولها تفريج هم، الإنسان إذا سافر سبحان الله العظيم، وهذا يعرفه كثير من الناس، يحصل له شيء من تفريج الهم، في يعني ينبسط وينشرح صدره وتخف عنه بعض همومه ويتجدد فيه النشاط، ففيه تفريج هم. وكذلك اكتساب معيشة، ففي السفر لبعض الناس يكتسب فيه البيع والشراء، يكتسب فيه معيشة. كذلك علم، إذا صاحب العلماء والتقى بالعلماء في سفره يحصل الإنسان العلم النافع، وكذلك أيضا يحصل الأدب من العلماء ومن الصحبة الصالحة. وكذلك صحبة ماجد، أن يصاحب رجلا ماجدا طيبا خيرا من الصالحين، ففيه فوائد عظيمة، فيكتسب من أخلاقه ويكتسب من معارفه. بل يقول بعضهم إذا صحبته، يعني الصاحب الصالح الماجد، قال إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أصابتك فاقة جاد لك بمالك بماله، وإذا رأى منك حسنة عدها، وإذا رأى سيئة كتمها وسترها، لا تخاف بوائقه ولا تختلف طرائقه. وهذا هو الصاحب الماجد الذي يعينك على طاعة الله عز وجل، ويقربك من الله عز وجل، ويذكرك إذا نسيت، ويعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي السفر مع الأخيار فيه فوائد عظيمة. وأيضا قال شاعر يعني يبين أن السفر لا بد منه، وأن السفر يحتاجه الإنسان في بعض الأحيان، يقول سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب ولم وإن لم يسح لم يطب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم.